الفصل الرابع والعشرون: المسيح شفيعنا. كان موضوع القدس المفتاح الذي كشف عن سر خيبة الأمل التي حدثت في عام 1844. لقد كشف للإبصار عن نظام كامل للحق مترابط ومتوافق، مظهرا أن يد الله وجهت حركة المجيء العظيمة، ومبينا الواجب الحالي بتسليطه الضوء على وضع شعبه وعمله. وكما فرح تلاميذ يسوع عندما رأوا الرب بعد ليلة مخيفة قضوها في العذاب والخيبة، كذلك فرح أولئك الذين كانوا ينتظرون مجيئه الثاني بإيمان. لقد كانوا ينتظرون أنه سيظهر في مجده لمجازاة عبيده، فعندما خابت آمالهم غاب يسوع عن أنظارهم، وصرخوا مع مريم حينما كانت عند القبر قائلين: أخذوا سيدي ولست أعلم أين وضعوه. أما الآن فقد رأوه في قدس الأقداس مرة أخرى كرئيس كهنتهم الرحيم المزمع أن يظهر كمليكهم ومخلصهم، وقد سطع من القدس نور أنار الماضي والحاضر والمستقبل، وعرفوا أن الله كان يقودهم بعنايته التي لا تخطئ. ومع أنهم كالتلاميذ الأولين أخفقوا في فهم الرسالة التي كانوا يحملونها، فقد كانت مع ذلك صحيحة من كل جانب، وإذ نادوا بها تمموا قصد الله، ولم يكن تعبهم باطلا في الرب، فإذ كانوا مولودين ثانية لرجاء حي فقد فرحوا بفرح لا ينطق به ومجيد. إن كلتا النبوتين الواردة أولاهما في دانيال الإصحاح الثامن العدد الرابع عشر القائلة: إلى 2300 صباح ومساء فيتبرأ يتطهر القدس، وثانيتهما في رؤيا الإصحاح الرابع عشر العدد السابع: خافوا الله وأعطوه مجدا لأنه قد جاءت ساعة دينونته. كانت تشيران إلى خدمة المسيح في قدس الأقداس وإلى الدينونة الاستقصائية أو التحقيقية، لا إلى مجيء المسيح لأجل فداء شعبه وهلاك الفجار. فلم تكن الغلطة في حسبان الفترات النبوية، بل في الحادثة نفسها التي كانت ستحدث في نهاية 2300 يوم، وبسبب هذه الغلطة حاقت بالمؤمنين الخيبة. ومع ذلك فكل ما سبقت النبوة وأنبأت به وكل ما كان لديهم من مستند كتابي لينتظروه قد تم. وفيما كانوا يندبون انهيار آمالهم، كانت الحادثة التي أنبأت بها الرسالة والتي ينبغي أن تتم قبل ظهور الرب لمكافأة عبيده قد حدثت. فالمسيح لم يأتي إلى الأرض كما كانوا ينتظرون، بل أتى إلى قدس أقداس هيكل الله في السماء كما سبق أن أشير إليه في الرمز، وقد صوره دانيال النبي على أنه آت في هذا الوقت إلى القديم الأيام. كنت أرى في رؤى الليل وإذا مع سحب السماء مثل ابن إنسان أتى وجاء، لا إلى الأرض بل إلى القديم الأيام، فقربوه قدامه. دانيال الإصحاح السابع العدد الثالث عشر. وقد سبق النبي ملاخي أيضا فأنبأ بهذا المجيء قائلا: يأتي بغتة إلى هيكله السيد الذي تطلبونه وملاك العهد الذي تسرون به، هو ذا يأتي قال رب الجنود. ملاخي الإصحاح الثالث العدد الأول. كان مجيء السيد إلى هيكله فجائيا، فلم يكن شعبه ينتظرونه، لم يكونوا ينتظرونه هناك، فقد كانوا ينتظرون مجيئه إلى الأرض في نار لهيب معطيا نقمة للذين لا يعرفون الله والذين لا يطيعون إنجيل ربنا يسوع المسيح. تسالونيكي الثانية الإصحاح الأول العدد الثامن. ضرورة الاستعداد. لكن الشعب لم يكونوا بعد متأهبين لاستقبال سيدهم، كان هنالك عمل تأهب ينبغي أن يتموه. كان سيعطي نورا لتوجيه عقولهم إلى هيكل الله في السماء، ولأنه كان عليهم أن يتبعوا رئيس كهنتهم بالإيمان في خدمته هناك، كانت ستعلن لهم واجبات جديدة، وكانت ستقدم إلى الكنيسة رسالة إنذار وتعليم أخرى. يقول النبي: من يحتمل يوم مجيئه ومن يثبت عند ظهوره؟ لأنه مثل نار الممحص ومثل أشنان القصار، فيجلس ممحصا ومنقيا للفضة، فينقي بني لاوي ويصفيهم كالذهب والفضة ليكونوا مقربين للرب تقدمة بالبر. ملاخي الإصحاح الثالث العدد الثاني والثالث. فالذين يكونون عائشين على الأرض عندما تنتهي شفاعة المسيح في القدس السماوي عليهم أن يقفوا في حضرة الله القدوس من دون وسيط. ينبغي أن تكون ثيابهم نقية بلا عيب وصفتهم مطهرة من الخطيئة بدم الرش.
فبنعمة الله وجهودهم ينبغي لهم أن ينتصروا في حربهم ضد الشر.
فعندما تكون الدينونة الاستقصائية التحقيقية سائرة قدما في السماء والعمل جاريا بإزالة خطايا المؤمنين التائبين من القدس، فلا بد أن يكون هنالك عمل تطهير خاص وإزالة الخطيئة بين شعب الله على الأرض. وهذا العمل معروض على نحو أوضح في الرسائل الواردة في الإصحاح الرابع عشر من الرؤيا. فعندما يكون هذا العمل قد كمل، سيكون أتباع المسيح مستعدين لظهوره، فتكون تقدمة يهوذا وأورشليم مرضية للرب كما في أيام القدم وكما في السنين القديمة. ملاخي الإصحاح الثالث العدد الرابع. وحينئذ فستكون الكنيسة التي سيقبلها ربنا لنفسه في مجيئه كنيسة مجيدة لا دنس فيها ولا غضن أو شيء من مثل ذلك، بل تكون مقدسة وبلا عيب. أفسس الإصحاح الخامس العدد السابع والعشرون. وحينئذ ستبدو مشرفة مثل الصباح، جميلة كالقمر، طاهرة كالشمس، مرهبة كجيش بألوية. نشيد الأنشاد الإصحاح السادس العدد العاشر. وفضلا عن مجيء الرب إلى هيكله، فإن ملاخي ينبئ عن مجيئه الثاني أيضا لإجراء الدينونة بهذا القول: وأقترب إليكم للحكم وأكون شاهدا سريعا على السحرة وعلى الفاسقين وعلى الحالفين زورا وعلى السالبين أجرة الأجير، الأرملة واليتيم ومن يصد الغريب ولا يخشاني، قال رب الجنود. ملاخي الإصحاح الثالث العدد الخامس. ثم إن يهوذا يشير إلى المشهد نفسه حينما يقول: هو ذا قد جاء الرب في ربوات قديسيه ليصنع دينونة على الجميع ويعاقب جميع فجارهم على جميع أعمال فجورهم. يهوذا الإصحاح الرابع عشر والخامس عشر. هذا المجيء ومجيء الرب إلى هيكله كل منهما مختلف عن الآخر ومنفصل عنه. هو ذا العريس مقبل. إن مجيء المسيح كرئيس كهنتنا إلى قدس الأقداس لأجل تطهير القدس الوارد في دانيال الإصحاح الثامن العدد الرابع عشر، ومجيء ابن الإنسان إلى القديم الأيام كما جاء في دانيال الإصحاح السابع العدد الثالث عشر، ومجيء الرب إلى هيكله كما قد أنبأ عنه ملاخي، هي أوصاف لحادث واحد، وهو ممثل أيضا في مجيء العريس إلى العرس كما قد وصفه المسيح في مثل العذارى العشر المذكور في متى الإصحاح الخامس والعشرين. في صيف عام 1844 وخريفه أطلق هذا النداء: هو ذا العريس مقبل. إن الفريقين اللذين ترمز إليهما العذارى الحكيمات والعذارى الجاهلات كان قد تكون وقتئذ. الفريق الذي كان ينتظر ظهور الرب بفرح وكان أفراده مجتهدين في الاستعداد لملاقاته، والفريق الآخر الذي كان أفراده متأثرين بالخوف وكانوا يعملون بدافع النوازع المختلفة. هؤلاء قنعوا بنظرية الحق لكن قلوبهم خلت من نعمة الله. ويقول المثل أنه عند مجيء العريس: المستعدات دخلنا معه إلى العرس. إن مجيء العريس المعروض أمامنا هنا يحدث قبل الزواج، والزواج يرمز إلى قبول المسيح ملكوته. إن المدينة المقدسة أورشليم الجديدة التي هي عاصمة المملكة وممثلتها تسمى العروس امرأة الخروف. قال الملاك ليوحنا: هلما فأريك العروس امرأة الخروف. ثم يقول النبي: وذهب بي بالروح وأراني المدينة العظيمة أورشليم المقدسة نازلة من السماء من عند الله. رؤيا الإصحاح الواحد والعشرون العدد التاسع والعاشر. إذن يتضح أن العروس ترمز إلى المدينة المقدسة، والعذارى اللائي يخرجن للقاء العريس رمز للكنيسة. يقول الكتاب في الرؤيا أن شعب الله هم المدعوون إلى عشاء العرس. رؤيا الإصحاح 19 العدد 9، فإن كانوا ضيوفا مدعوين فلا يمكن أن يكونوا رمزا إلى العروس كذلك، إن المسيح بناء على ما قاله دانيال النبي سيعطى من قديم الأيام في السماء سلطانا ومجدا وملكوتا، وسيعطى أورشليم الجديدة قصبة ملكوته مهيئة كعروس مزينة لرجلها. دانيال الإصحاح 7 العدد 14، رؤيا الإصحاح 21 العدد 2. فبعدما يعطى الملكوت سيأتي في مجده كملك الملوك ورب الأرباب لفداء شعبه الذين سيتكئون مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب على مائدته في ملكوته. متى الإصحاح 8 العدد 11، لوقا الإصحاح 22 العدد 30، ليشتركوا في عشاء عرس الخروف ينتظرون ربهم. إن النداء القائل هو ذا العريس مقبل الذي سمع في صيف عام 1844 جعل آلافا من الناس ينتظرون مجيء الرب في الحال. ففي الوقت المعين جاء العريس لا إلى الأرض كما توقع الناس، بل إلى القديم الأيام في السماء، إلى العرس ليعطي ملكوته، والمستعدات دخلنا معه إلى العرس وأغلق الباب. لم يكن لهم أن يحضروا العرس بأنفسهم، لأن هذا يحدث في السماء بينما هم على الأرض. إن أتباع المسيح عليهم أن ينتظروا سيدهم متى يرجع من العرس، لوقا الإصحاح 12 العدد 36. ولكن عليهم أن يدركوا عمله ويتبعوه بالإيمان حين يدخلوا أمام الله، فبهذا المعنى يقال عنهم أنهم يدخلون العرس. وقد قيل في المثل أن العذارى اللواتي كان معهن زيت في آنيتهن مع مصابيحهن هن اللاتي دخلن العرس، فالذين فضلا عما لديهم من معرفة للحق من الكتاب كان عندهم أيضا روح الله ونعمته، والذين في ليل تجاربهم المرة انتظروا بصبر فاحصين الكتاب طلبا لنور أعظم، هؤلاء رأوا الحق الخاص بالقدس في السماء وتغيير خدمة المخلص، وبالإيمان تبعوه في عمله في القدس السماوي. وكل الذين يقبلون الحقائق نفسها بواسطة شهادة الكتب تابعين المسيح بالإيمان عندما يمثل أمام الله ليتمم آخر عمل من أعمال وسطته وفي نهايته يعطى له ملكوته، كل هؤلاء يوصفون بأنهم داخلون إلى العرس. العمل الختامي في القدس السماوي. وفي المثل الوارد في متى الإصحاح 22 تمثل صورة العرس نفسها الدينونة الاستقصائية التحقيقية بكل وضوح على أنها تحدث قبل العرس. فقبل الزفاف يدخل الملك لينظر المدعوين وليرى هل كلهم لابسون ثوب العرس، ثوب الخلق الذي بلا عيب المغتسل والمبيض في دم الخروف. متى الإصحاح 22 العدد 11، رؤيا الإصحاح 7 العدد 14. فمن وجد مقصرا في هذا وليس عليه لباس العرس يطرح خارجا، ولكن كل من وجدوا بعد الفحص أن عليهم لباس العرس يقبلهم الله ويحسبهم أهلا لنصيب في ملكوته ويجلسون معه في عرشه. إن عمل امتحان الخلق هذا والحكم في من هم متأهبون لملكوت الله هو حكم الاستقصاء أو دينونة الفحص، والعمل الختامي في القدس السماوي. وعندما تنتهي عملية فحص قضايا كل الذين اعترفوا مدى الأجيال بأنهم أتباع المسيح، فبعد الحكم في هذا وليس قبله ينتهي زمن النعمة ويغلق باب الرحمة. وهكذا ففي هذه الجملة القصيرة القائلة والمستعدات دخلنا معه إلى العرس وأغلق الباب، نحمل من خدمة المخلص الختامية إلى الوقت الذي فيه يتم العمل العظيم لخلاص الإنسان. في خدمة القدس الأرضي التي كما وقد رأينا ترمز إلى خدمة القدس السماوي، عندما كان رئيس الكهنة يدخل قدس الأقداس في يوم الكفارة كانت تبطل الخدمة في المسكن الأول. لقد أمر الله قائلا ولا يكن إنسان في خيمة الاجتماع من دخوله للتكفير في القدس إلى خروجه، لاويين الإصحاح السادس عشر العدد السابع عشر. وهكذا عندما دخل المسيح قدس الأقداس ليمارس عمل الكفارة الختامي كف عن خدمته في المسكن الأول، ولكن عندما انتهت الخدمة في المسكن الأول بدأت الخدمة في المسكن الثاني. وفي الخدمة الرمزية عندما ترك رئيس الكهنة القدس في يوم الكفارة دخل ليمثل في حضرة الله ويقدم دم ذبيحة الخطيئة لأجل كل إسرائيل الذين تابوا توبة صادقة عن خطاياهم. وكذلك كان المسيح قد أكمل جزءا فقط من عمله كشفيعنا ليدخل على جزء آخر من عمله، وكان لا يزال يتوسل باستحقاق دمه أمام الآب لأجل الخطأ. هذا الموضوع لم يفهمه الأدفنتست في عام 1844، فبعدما مر الوقت الذي كان ينتظر فيه مجيء المخلص كانوا لا يزالون يعتقدون بقرب مجيئه. كانوا يعتقدون أنهم قد وصلوا إلى أزمة مهمة، وأن عمل المسيح كشفيع الإنسان أمام الله قد انتهى. وخيل إليهم أنه يوجد تعليم في الكتاب يفيد بأن فرصة اختبار الإنسان أي زمن النعمة تنتهي قبل مجيء الرب الفعلي في سحاب السماء بوقت قصير. وهذا بدا واضحا من الآيات التي تشير إلى وقت فيه يطلب الناس ويقرعون ويصرخون في طلب الرحمة وهم واقفون أمام بابها من دون أن يفتح. وقد كان السؤال الذي واجههم هو: ما إذا كان الموعد الذي كانوا يتوقعونه لمجيء المسيح لن يحدد بالحري بدء هذه الفترة التي كانت ستسبق مجيئه مباشرة؟ فإذ كانوا قد قدموا الإنذار بقرب الدينونة أحسوا بأن عملهم لأجل العالم قد كمل، ولم يعودوا يشعرون بثقل مسؤولية النفوس لخلاص الخطأ، بينما بدا لهم أن تجاديف الفجار وسخريتهم الجريئة كانت برهانا آخر على أن روح الله قد انسحب بعيدا من رافضي رحمته. كل هذا ثبت اعتقادهم أن الاختبار أو زمن النعمة قد انتهى، أو كما عبروا عنه إن باب الرحمة قد أغلق. لكن نورا أوضح أشرق عليهم عند فحص مسألة القدس، فلقد رأوا الآن أنهم كانوا على صواب في اعتقادهم أن نهاية 2300 يوم في عام 1844 حددت أزمة مهمة. فمع أن كان صحيحا أن باب الرجاء والرحمة الذي ظل الناس طوال 1800 سنة يستطيعون بواسطته أن يجدوا طريقا للإتيان إلى الله قد أغلق، فقد فتح باب آخر وقدم إلى الناس غفران لخطاياهم بشفاعة المسيح في قدس الأقداس. لقد انتهى جزء من خدمته لكي يعطي المجال لجزء آخر. كان لا يزال يوجد باب مفتوح إلى القدس السماوي حيث كان المسيح يخدم لأجل الخاطئ. وقد وجد حينئذ تطبيق قول المسيح في سفر الرؤيا الذي به يخاطب الكنيسة في عصرنا الراهن، إذ يقول: هذا يقوله القدوس الحق الذي له مفتاح داود، الذي يفتح ولا أحد يغلق، ويغلق ولا أحد يفتح، أنا عارف أعمالك. هنذا قد جعلت أمامك بابا مفتوحا ولا يستطيع أحد أن يغلقه. رؤيا الإصحاح الثالث العدد السابع والثامن. إن الذين بالإيمان يتبعون يسوع في عمل الكفارة العظيم هم الذين يستفيدون من وسطته لأجلهم، بينما الذين يرفضون النور الذي يكشف عن عمل هذه الخدمة لا يستفيدون منها. إن اليهود الذين رفضوا النور المعطى لهم عند مجيء الأول للمسيح ورفضوا الإيمان به كمخلص العالم لم يستطيعوا نوال الغفران بواسطته. وعندما دخل يسوع بدمه إلى القدس السماوي عند صعوده ليسكب على تلاميذه بركات وساطته، ترك اليهود للظلمة الشاملة مدلهمة ليداوموا على تقديم ذبائحهم وقرابينهم التي لا جدوى منها. لقد انتهت خدمة الرموز والظلال، فذلك الباب الذي وجد الناس بواسطته قديما طريقا للدنو من الله لم يعد مفتوحا. لقد رفض اليهود أن يطلبوا الرب بالوسيلة الوحيدة التي كان يمكن أن يوجد بها حينئذ عن طريق الخدمة في القدس السماوي، ولذلك لم يجدوا شركة مع الله. لقد كان الباب موصدا أمامهم، فلم تكن لهم معرفة بالمسيح كالذبيحة الحقيقية والوسيط الوحيد أمام الله، ولهذا لم يستطيعوا أن يتمتعوا بفوائد وسطته بساطته إن حالة اليهود غير المؤمنين تصور لنا حالة العديم الاكتراث والعديم الإيمان بين المعترفين بالمسيح الذين يصرون على البقاء في جهلهم عمل رئيس كهنتنا الرحيم. وفي الخدمة الرمزية عندما كان رئيس الكهنة يدخل قدس الأقداس كان يطلب من جميع إسرائيل أن يجتمعوا حول القدس وبكل وقار مقدس يذللون أنفسهم أمام الله لكي ينالوا غفرانا لخطاياهم ولا يقطعون من بين الجماعة. فكم بالأحرى يليق بنا وكم هو جوهري لنا في يوم الكفارة المرموز إليه أن ندرك عمل رئيس كهنتنا الأعظم ونعرف الواجبات المطلوبة منا. إن الناس لا يمكنهم أن يرفضوا إنذار الله الذي يرسله إليهم في رحمته من دون أن يعاقبوا. لقد قدمت رسالة من السماء إلى العالم في أيام نوح وكان خلاصهم متوقفا على الكيفية التي بها يتجاوبون مع تلك الرسالة، فلأنهم رفضوا الإنذار انسحب روح الله بعيدا من الجنس الخاطئ فهلكوا بمياه الطوفان. وفي عهد إبراهيم كفت الرحمة عن التوسل إلى سكان سدوم الأثمة وهلك الجميع محترقين بالنار التي أمطرتها عليهم السماء ما عدا لوط وامرأته وابنتيه. كذلك في عهد المسيح لقد أعلن ابن الله لليهود غير المؤمنين في ذلك الجيل قائلا لهم هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا. متى الإصحاح 23 العدد 38. فلدى التطلع عبر الأجيال إلى الأيام الأخيرة تعلن قدرة الله غير المحدودة عن الذين لم يقبلوا محبة الحق حتى يخلصوا قائلة لأجل هذا سيرسل إليهم الله عمل الضلال حتى يصدقوا الكذب لكي يدان جميع الذين لم يصدقوا الحق بل سروا بالإثم. سالونيكي الثانية الإصحاح 10-12. فإذ يرفضون تعليم كلمته فالله سيسحب منهم روحه ويتركهم للضلال الذي قد أحبوه. لكن المسيح لا يزال يتوسط لأجل الإنسان وسيعطي النور لمن يطلبونه. ومع أن المجيئيين لم يفهموا هذا أولا فقد اتضح لهم فيما بعد عندما وضحت لهم الأقوال الإلهية التي تحدد موقفهم الحقيقي. إن مرور الزمن في عام 1844 تبعته فترة محنة عظيمة للذين ظلوا متمسكين بعقيدة المجيء، والشيء الوحيد الذي خفف عنهم وأراحهم فيما يختص بموقفهم الحقيقي كان النور الذي أرشد عقولهم إلى القدس السماوي. وقد هجر البعض إيمانهم بحسبانهم السابق للفترات النبوية ونسبوا التأثير القوي لعمل الروح القدس الذي رافق حركة المجيء إلى عوامل بشرية أو شيطانية، لكن فريقا آخر ثبتوا على الاعتقاد بأن الرب كان مرشدا لهم في اختبارهم السابق. وعندما انتظروا ساهرين ومصلين في طلب معرفة إرادة الله رأوا أن رئيس كهنتهم العظيم قد شرع في عمل خدمة آخر، وإذ اتبعوه بالإيمان قادهم ذلك إلى أن يروا أيضا عمل الكنيسة النهائي. وقد صار لهم إدراك أوضح لرسالة كل من الملكين الأول والثاني وباتوا مستعدين لقبول الإنذار الخطير المتضمن في رسالة الملك الثالث المذكورة في رؤيا الإصحاح 14 وتقديمه إلى العالم.